بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس من سلسلة حلقات بعنوان
كل نفس
من فقه عالم،
وأحاط
ألقاه فضيلة الشيخ عبد القادر بن محمد بن جنيد حفظه الله تعالى على إذاعة ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى
ويعذب من دساها. والصلاة والسلام على عبده ورسوله المبعوث بأكمل الشرائع وأسناها، والبالغ ألقى الرتب وأعلاها، وعلى آله وأصحابه وأتباعه الذين عضوا على سنته بالنواجذ وتمسكوا بعراها. أما بعد، فيا أيها الإخوة والأخوات، جملكم الله بالعدل والقسط، وأكرمكم بالخشية والمحاسبة لأنفسكم قبل أن تحاسبوا. هذه حلقة من حلقات لقاء الثلاثاء، والذي هو بعنوان من فقه عالم. وهي التاسعة، وتاريخها وآخر أيام شهر ربيع الأول من عام 1434 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. ووسيلة سماعكم لهذه وسيلة سماعكم للقاء هذه الليلة هي إذاعة موقع ميراث الأنبياء وما ينقل عنها من مواقع، فنفع الله بجهود الجميع وسدد القائمين عليها وأعظم لهم الأجر وأكثر في الثواب وأجزل في الفضل وبارك في الجهود. وضيف هذا اللقاء الذي نستمد من فقهه وعلمه ونتلقى من درره وفوائده وننهل من كنوزه وفرائده هو الإمام الراسخ والعلامة الوقور المهاب والمصلح الكبير والداعية الناصح الغيور على الدين والعقيدة، والزاهد المتقلل من الدنيا، مدرس العقيدة والفقه والحديث بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، محمد أمان ابن علي الجامي رحمه الله تعالى رحمة واسعة وأكرمه بالفردوس الأعلى. والغرض من هذا اللقاء واللقاءات القادمة بإذن الله تعالى هو الاستفادة من علم هؤلاء الأئمة وأخذ العلم عن أهله الراسخين الأثبات ومعرفة حسن طريقتهم في تقرير مسائل العلم وبثه ونشره وإبراز ما هم عليه من الحرص على إفتاء الناس بما دلت عليه النصوص الشرعية وكان عليه سلف الأمة الصالح من أهل القرون الأولى. فهنيئا لمن سلك طريق العلم وأخذ عن أهله العالمين به، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. اللهم اجعلنا منهم. وصح عن الإمام الزهري رحمه الله أنه قال: ما عبد الله بمثل الفقه. وصح عن مطرف ابن عبد الله بن الشخير رحمه الله أنه قال: حظ من علم أحب إلي من حظ من عبادة. فاحرصوا بارك الله لكم فيما تسمعون، وزادكم من فضله على التقاط درر العلم، وأكثروا من تحصيل مسائله، وشمروا في طلبه والتحقيق فيه، وخذوه عن أهله الراسخين ينالكم الخير ويأتيكم الفلاح، وتسعدوا في الدنيا وفي البرزخ ويوم تعرضون على ربكم. وسوف يكون الكلام بإذن الله تعالى عن فقه هذا الإمام الراسخ والعالم الفاضل والمصلح الناصح رحمه الله في عدة مسائل، وذلك تسهيلا للضبط وإعانة على الحفظ والفهم وتوسيعا للإلمام والإدراك. فأقول مستعينا بالله جل وعلا ربي وربكم: المسألة الأولى وهي عن تساهل الناس في إطلاق كلمة علماني على بعض من تقع منهم أخطاء شرعية تتعلق بشيء من الأمور المأخوذة عن المجتمعات الغربية كالأوروبية والأمريكية. وسوف يكون الكلام عن هذه المسألة في عدة فروع، ولعلها ثلاثة. الفرع الأول وهو عن حكم الشيخ رحمه الله على العلمانية وعلى تساهل بعض الناس وكلامه على تساهل بعض الناس في إطلاقها على بعض من وقعت منهم أخطاء مخالفة للشريعة ممن ينتسبون إلى الإسلام. سئل العلامة محمد أمان الجامي رحمه الله هذا السؤال: بعض الناس يطلقون كلمة علمانية على كل من أخطأ أخطاء شرعية، فما هي الضوابط لهذه الكلمة؟ لأنها انتشرت بين الشباب، وما هو تعريف كلمة العلمانية؟ فأجاب رحمه الله بقوله: انتشار هذه الكلمة بين الناس واستعمالها وإطلاقها على الإنسان العادي خطأ كبير. إذا قلت لمسلم أنت علماني يساوي أنت كافر تماما. العلمانية كفر بواح، معناها الخروج على جميع الأديان وعدم اعتبار أي دين، لا الدين الإسلامي ولا المسيحية ولا اليهودية. أي دين؟ الدين الحق، الدين الحق والدين الباطل، كله تحرر. العلمانية لها وجهان: الديمقراطية هي الوجه السياسي للعلمانية، افهموا جيدا، والاشتراكية الوجه الاقتصادي للعلمانية، فهي أم الخبائث. العلمانية أم الخبائث فهي كفر وأم الخبائث، فلذلك لا ينبغي أن تتساهل في إطلاق هذه الكلمة على مسلم أخطأ خطأه كبير. انتهى كلامه. الفرع الثاني، وهو عن بعض من توافق مع الشيخ رحمه الله على هذا الحكم من أهل العلم والفقه، سئل العلامة صالح ابن فوزان الفوزان سلمه الله هذا السؤال: ما حكم إطلاق هذه الكلمة علماني على كل من صدر منه تساهل أو صدرت منه أفكار غربية، وهل العلمانية كفر؟ فأجاب سدده الله بقوله: نعم، العلمانية كفر، والعلمانية يقولون هي فصل الدين عن الدولة، يقولون الدين في المساجد فقط، وأما في المعاملات وفي الحكم فليس للدين دخل. هذه العلمانية فصل الدين عن الدولة، فالذي يعتقد هذا الاعتقاد كافر. الذي يعتقد أن الدين ما له دخل في الحكم ولا له دخل في السياسة، وإنما هو محصور في المساجد فقط وفي العبادة، هذا لا شك أنه كفر وإلحاد. أما إنسان يصدر منه بعض الأخطاء ولا يعتقد هذا الاعتقاد فلا يعتبر علمانيا، هذا يعتبر من العصاة. الفرع الثالث، وهو عن الأمور المستفادة من الكلام السابق لهذين العالمين الجليلين. يستفاد من كلام العلامتين الجامي والفوزان رزقهما الله الفردوس الأعلى فوائد: الأولى أن العلمانية مذهب لا ديني، المراد منه فصل جميع الأديان ومنها الدين الإسلامي عن جميع شؤون الحياة، فلا علاقة لها هذه الأديان بحكم الناس وسياستهم، ولا علاقة لها بمعاملاتهم وبيوعهم، ولا علاقة لها بتربيتهم وثقافتهم وأخلاقهم، وحدودها لا تتجاوز باب العبادة. الثانية أن اعتقاد هذا المذهب اللاديني كفر أكبر مخرج عن ملة الإسلام التي أكرم الله عباده ورحمهم بها. الثالثة الحذر من إطلاق كلمة علماني على المسلمين المعينين الذين تقع منهم بعض الأخطاء وعندهم جهل وقصور فهم، وهم لا يعتقدون قصر الدين والشريعة على باب العبادة، وفصله عن باقي شؤون الحياة، لأن إطلاق لفظة علماني عليهم بمثابة التكفير لهم، وباب التكفير مضبوط في الشريعة له شروط لا بد من تحققها وموانع تدفعه. المسألة الثانية وهي عن مصافة الصبي الذي لا يعقل الصلاة للرجل في صف واحد حين الصلاة خلف الإمام، وسوف يكون الكلام عن هذه المسألة في عدة فروع. ولعلها ثلاثة أو أربعة. الفرع الأول وهو عن صورة هذه المسألة، بعض الآباء سددهم الله يأخذون معهم أولادهم الصغار الذين لم يميزوا ويعقلوا بعد، فيعرفوا صفة الصلاة وصفة الوضوء إلى المسجد أو مصلى العيد والاستسقاء، فيوقفونهم بجوارهم في الصف مع الرجال، يجعلونهم بينهم وبين الآخرين من جهة اليمين أو الشمال. وقل مثل ذلك في الأم سددها الله إذا أخذت معها ابنتها إلى المسجد أو المصلى وجعلتها بينها وبين النساء في الصف. الفرع الثاني وهو عن حكم الشيخ رحمه الله على هذه الصورة من الاصطفاف. قال الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله: الصغير الذي دون السبع لا يعقل، لذلك أمرنا أن نأمر أولادنا بالصلاة لسبع، لأنهم قبل ذلك لا يعقلون، وحده سبع سنين ثم يؤمر بالصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. هذه آداب إسلامية ينبغي التقيد بها. أمر الأطفال بالصلاة لسبع، وليس معنى أمرهم أن تقول له صل بس، يلزم من أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام أن نأمر أطفالنا بالصلاة أن نعلمهم الصلاة، أن نعلمهم الصلاة، وإلا فكونك تقول للطفل الذي يلعب عند الباب، وإلا فكونك تقول للطفل الذي يلعب عند الباب اذهب إلى المسجد صلي، وأنت لا علمته الطهارة ولا علمته كيف يصلي، لا تخرج من العهدة، وإنما تخرج من العهدة إذا علمته الطهارة ثم قلت له صل، هنا امتثلت. وأما تساهل كثير من الناس قد يحمل طفله إلى المسجد إما لسبع أو دون السبع على غير طهارة وبدون معرفة للصلاة، فيوقف في الصف فيعتبر هذا الصف مقطوعا، فيوقف في الصف فيعتبر هذا الصف مقطوعا بوقوف هذا الطفل في الصف، لأنه غير مصل. ينطبق على هذا الشخص قوله عليه الصلاة والسلام: من وصل الصف وصله الله، ومن قطع الصف قطعه الله. تحمل طفلا لا يعقل الصلاة يوقف في الصف الأول خلف الإمام معك، والناس تسكت مجاملة، وهو ليس في الصلاة، ربما ليس على طهارة حتى في بدنه، لأنك أخذته من أمام البيت قبل أن تعلمه الطهارة والصلاة، هذا تصرف خطأ. فالواجب أن تعلمه في البيت كيف يتطهر وكيف يصلي. فإذا بلغ الطفل 10 سنين وحصل منه نوع من عدم الامتثال والتمرد، يضرب ضرب تأديب وتخويف حتى يصلي. وفي هذا السن يفرق بينهم في المضاجع، كل طفل ينام منفردا، هكذا أدب الإسلام. انتهى كلامه رحمه الله. وقد استفدنا من كلامه هذا رحمه الله عدة أمور تتعلق بنا مع أولادنا الصغار، جعلهم الله من أهل طاعته ورضوانه. الأمر الأول أن عهدة الأب أو الأم لا تبرأ بمجرد أمرهم لأبنائهم وبناتهم بالصلاة، بل لا بد من تعليمهم كيف يتوضؤون وكيف يصلون. الأمر الثاني أن هذا الذي لا يميز ولا يعقل أو لم يتطهر لا تصح مصافته للرجال في صفوف الصلاة، ويعتبر وقوفه بينهم قطع لصفهم، وتلحق من أحضره وأوقفه بينهم تبعته، لأنه لا تصح له صلاة، ومن لا صلاة له فوجوده في الصف كعدمه لا يتصل به الصف. الأمر الثالث أن الطفل إذا بلغ 10 سنين وحصل منه نوع من عدم الامتثال والتمرد يضرب ضرب تأديب وتخويف حتى يصلي، لا شديدا يضر به. الفرع الثالث وهو عن بعض من توافق مع الشيخ رحمه الله على أنه لا تصح مصافة الصغير غير المميز لمن تصح صلاته من الناس، قد توافق مع الشيخ رحمه الله في عدم صحة هذه المصافة جمع كثير من أهل العلم، منهم ابن قدامة المقدسي وأبو عبد الله ابن مفلح وعبد الله ابن الإمام محمد ابن عبد الوهاب وعبد العزيز ابن باز وابن عثيمين واللحيدان وغيرهم. وقد قال العلامة ابن قدامة رحمه الله في كتابه المغني: ومن وقف معه من لا تصح صلاته لم تصح مصافته، لأن وجوده وعدمه واحد. وقالت اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية: وأما مصافة الصبيان فإن كانوا مميزين فمصافتهم صحيحة، وإن كانوا غير مميزين فحكمه حكم المنفرد المصلي خلف الصف، وصلاة المنفرد خلف الصف غير صحيحة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. ووقع على هذه الفتوى عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز وعبد الرزاق عفيفي وعبد الله ابن غديان وعبد الله ابن قعود. وقال العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: تضمن حين سئل عن ذلك، تضمن هذا السؤال مسألتين: المسألة الأولى مصافة هذا الصبي الذي لا يميز، وجوابها أن مصافته لا تصح لأن صلاته لا تصح، ومن لا تصح صلاته لا تصح مصافته. وعلى هذا فلو كان رجلان تقدم أحدهما ليكون إماما وتأخر الثاني مع هذا الطفل الذي لم يميز، فإنه يعتبر مصليا منفردا لا تصح صلاته، ويجب عليه أن يصف مع الإمام. انتهى كلامه رحمه الله. الفرع الرابع وهو عن بعض حلول هذه المسألة عن بعض الحلول لهذه الصورة. قد يضطر بعض الآباء أو الأمهات إلى أخذ أبنائهم أو بناتهم غير المميزين معهم إلى المسجد، كأن تكون الأم في المستشفى ويدخل على الأب وقت الصلاة فلا يجد من يحفظ ابنه أو ابنته عنده فيأخذه أو يأخذها معه إلى المسجد، أو تكون الأم مع صغيرها أو صغيرتها في السوق ويدخل عليها وقت الصلاة فتدخل بهما إلى المسجد معها، ونحو ذلك من الأعذار. ومن حصل له مثل ذلك فليجعل صغيره بين يديه وهو يصلي، وله أن يحمله معه إذا قام ويضعه إذا ركع أو سجد، أو يجعله أمامه وله أن يحمله معه إذا قام ويضعه إذا ركع أو سجد، أو يجعله أمامه في الصف بعد مكان السجود، بعد موضع السجود، أو يقف معه في نهاية الصف عند الجدار بحيث يكون ولده ملاصقا للجدار ليس بعده أحد من المصلين، وبعض الناس يترك صغيره الذي لا يعقل في آخر المسجد ويتقدم هو إلى أول المسجد، وهذا قد يكون فيه ضرر وأذية على الناس وعلى ما في المسجد من أشياء، أو خطر على هذا الصغير فقد يؤذي ولده المصلين أو يلعب بالمصاحف والكتب والأشياء الموجودة في المسجد، وقد يخرج ولده من المسجد في أثناء الصلاة فيضيع أو يخطف أو تصدمه سيارة، فالأولى أن يكون بالقرب من والده أو والدته درءا لما قد يحصل من مفاسد هي أكبر وأشد، وحتى لا ينشغل قلب الوالد والوالدة أو الوالدة به في أثناء الصلاة. المسألة الثالثة وهي عن حكم الديمقراطية، وسوف يكون الكلام عن الديمقراطية في عدة فروع. الفرع الأول وهو عن تغييب دعاة الأحزاب والسياسة لتحكيم شريعة رب العالمين على عباده في هذه الأزمنة بالصدع والإكثار من المطالبة بالديمقراطية والإشادة بها. إن من الأصول الدينية الكبيرة والمعالم الإسلامية الجليلة والركائز الشرعية الرفيعة التي ضيعت أو أنسيت أو غيبت عند كثير من المسلمين اليوم في هذه الأزمنة، أزمنة الفتن والقتل والاقتتال والاختلاف والتفرق، تحكيم شرع الله المطهر بين عباده، تحكيم القرآن والسنة النبوية في سائر الأمور وبين كل أحد، حيث تسمع من كثير من أفراد المسلمين، حيث تسمع من كثير من أفرادهم أو كتابهم أو محلليهم أو مذيعيهم أو قادة أحزابهم التي تنسب نفسها إلى الإسلام أو العمال أو السياسة أو غيرها، تسمع المطالبة بالديمقراطية وأنها العلاج لما نحن فيه من ظلم واستبداد، والأقوى في وحدة المجتمع بكل أطيافه وأحزابه. والديمقراطية مضادة للإسلام، مضادة للقرآن والسنة، لأن الديمقراطية في عرف واضعيها ودعاتها من أهل الكفر تعني حكم الشعب بالشعب، فما كان عليه الأكثرية من الشعب يحكم به، فإذا اختارت الأكثرية حكما صار معتمدا ولو كان مخالفا لحكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. فلو طالبت الأكثرية بعدم قطع يد السارق ولا قتل القاتل ولا جلد القاذف وشارب الخمر لاعتمد ذلك، ولو رأت الأكثرية عدم تجريم الزنا وعمل قوم لوط إذا كان بموافقة من الطرفين لم يجرم ولم يعاقب فاعله. ولو اختارت الأكثرية أن تحكم بغير الإسلام، أن تحكم بغير الإسلام كأن تحكم بالقانون الفرنسي أو الإنجليزي أو الإنجليزي أو غيرهما طبق ذلك. ولو اختارت الأكثرية أن تساس وفق المذهب الليبرالي أو العلماني أو الماسوني أو الشيوعي أو البعثي نفذ ما تريد، وهذا الأمر مصادم للإسلام ومخالف للدين والشريعة ومضاد للقرآن والسنة ومفارق لما جاء به النبيون والمرسلون. حيث قال الله عز وجل زاجرا ومحذرا عباده: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وقال جل وعلا متوعدا ومهددا: فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال سبحانه آمرا وناهيا ومحذرا لنبيه صلى الله عليه وسلم وأتباعه على ملته: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فكيف بعد هذا تطيب نفس مسلم؟ كيف تطيب نفس مصلي لله وصائم وذاكر أن يطالب بالديمقراطية ويسعى لتحقيق الديمقراطية ويشيد بالديمقراطية؟ كيف يستسيغ أن يغيب عقله طلاب الدنيا طلاب الحكم والكراسي قادة الأحزاب والجماعات كتاب الصحف والمجلات المتحدثون في الإذاعات والفضائيات حتى يتفوه بالمطالبة بالديمقراطية ويسعى ويعمل لأجل تحقيقها ويثني عليها ويرفع من دعاتها ويشيد بهم. الفرع الثاني وهو عن كلام الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله عن الديمقراطية ومعناها وحكمها ونشأتها. قال العلامة للشيخ العلامة محمد أمان الجامي رحمه الله رسالة بعنوان حقيقة الديمقراطية وأنها ليست من الإسلام، وقد طبعت قبل 20 سنة وهي موجودة في موقعه، وهي موجودة أيضا في موقعه على الشبكة العنكبوتية الإنترنت. ودونكم بعض سددكم الله بعض كلامه حول معنى وحكم ونشأة الديمقراطية. قال رحمه الله في هذه الرسالة: الديمقراطية لفظة أجنبية يونانية ومعناها حكم الشعب، وهي تعني أن الشعب يحكم نفسه بنفسه. وقال أيضا: وذلك يعني أن الشعب يملك تشريع القوانين المناسبة له كما يملك التعديل والإلغاء في مواد القانون إن شاء. وقال أيضا: لا يشك بأن النظام الديمقراطي نظام إلحادي جاهلي لا يصلح لنا في هذا البلد، بل لا يصلح لجميع البلدان الإسلامية التي تؤمن بالنظام الإسلامي المنزل. وقال أيضا: فالإيمان بالعلمانية والديمقراطية وغيرها من الأفكار الملحدة الحديثة يتنافى والإيمان بالله ولا يجتمعان في قلب امرئ مسلم. وقال أيضا بعد تتبع ما أمكن تتبعه وقراءة ما أمكن قراءته في الكتب والصحف والمجلات التي كتبت حول هذه الفكرة، تبين لي أن هذه الفكرة الديمقراطية وليدة تفكير طويل لكنه غير موفق. نشأت عند الغرب النصراني الذي أعرض عن شريعة الله، بل غير وحرف في الكتب السماوية حتى سلط الله عليه ملوكهم الظالمين فأذاقوهم سوء العذاب بدعوى التفويض الإلهي ليفعلوا ما يشاءون. فصارت الشعوب الغربية النصرانية بعد تغيير الكتب السماوية وتحريفها تعيش بين ظلم ملوكهم وتسلط كنائسهم التي لا يقل ظلمها عن ظلم الملوك. والذي أريد أن أصل إليه أن الغرب النصراني أراد أن يتخلص من ظلم ملوكه، فعقدوا اجتماعات ومؤتمرات كثيرة، فقرروا أخيرا نظرية سيادة الشعب وأن الشعب صاحب السلطة بدل سلطة الملوك، فهي إذن نظرية لا تتلائم مع عقيدتنا الإسلامية ولا تصلح في أرضنا. وأما النظام الإسلامي فالسيادة المطلقة فيه حق لله تعالى وحده، فلا ينازع سبحانه في سلطانه، إذ له الخلق والأمر وله الملك كله، والشرع شرعه والسلطان سلطانه بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وقال أيضا فإذا كان الشعب هو الذي يشرع قانونه فما بقي لرب العالمين الذي خلق العباد وأرسل إليهم رسله وأنزل عليهم كتبه تحمل ذلك التنظيم الدقيق العادل الذي لا جور فيه ولا نقص. فالله سبحانه هو المشرع وحده، فقد شرع التشريعات العادلة وأنزلها في كتابه وهي موجودة بين الناس، أتى بها خاتم النبيين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله رحمة للعالمين. فالكتاب والسنة الصحيحة الشارحة للكتاب هما محل التشريع الإلهي الكامل، فيجب الإذعان لذلك، ولم يبقى إلا القضاء بين الناس في ضوء ما جاء في الكتاب والسنة، ثم تنفيذ تلك الأحكام بين عباده. انتهى كلامه. الفرع الثالث وهو عن بعض من تواثق مع الشيخ رحمه الله من أهل العلم في حكم الديمقراطية وعدم صلاحيتها للمسلمين، قال العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله حين سئل عن الديمقراطية: هذه لفظة أجنبية، ليس لهذه الكلمة معنى إسلامي صحيح، لأنها تعني أن الحكم للشعب، وهذا مع ظهور بطلانه ومخالفته لنصوص الشرع الإسلامي إن الحكم إلا لله وليس للشعب، والشعب تابع لحكم الإسلام، فالديمقراطية تعني ضد الحكم الإسلامي تماما. وما دامت الديمقراطية هي حكم الشعب فإذا الشعب يحلل والشعب يحرم حسب هواه، ولذلك فنحن ننكر هذا الاستعمال الذي بدأ يظهر في بعض البلاد العربية اليوم من ناحيتين: أولا من ناحية المعنى، لأنه يعني كما قلنا أن الحكم للشعب، وهذا كلام باطل، فإن الحكم إنما هو لله عز وجل. وقال العلامة مقبل ابن هادي الوادعي رحمه الله: الديمقراطية كفر، لأن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: إن الحكم إلا لله، ويقول: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ويقول: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فلسنا محتاجين إلى الديمقراطية، فإن معناها حكم الشعب نفسه بنفسه، أي لا كتاب ولا سنة، والله عز وجل قد ضمن الكتاب والله عز وجل قد ضمن الكتاب والسنة من الخطأ. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم من حديث جابر: وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله. ويقول سبحانه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. والديمقراطية هي التصويت بالإباحية، فقد صوتوا في بعض بلاد الكفر أنه يجوز للرجل أن يتزوج بالرجل، فالديمقراطية نسخ، وتجعل الصالح والفاسق سواء. والله سبحانه وتعالى يقول: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. وتجعل المرأة والرجل سواء، والله عز وجل يقول: وليس الذكر كالأنثى. وقال أيضا مفرقا بين الديمقراطية والشورى: الشورى هي أن يجتمع مجموعة من أهل الحل والعقد ومن العلماء ومن ذوي الخبرة والسياسة، وهم الذين يديرون أحوال الناس على نهج الكتاب والسنة، كما قال الله سبحانه وتعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فالقصد أنهم يرجعون إلى الكتاب والسنة بخلاف الديمقراطيين، فإنهم يرجعون إلى الأكثرية. والله عز وجل يقول: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، ويقول: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، ويقول: وقليل من عبادي الشكور، ويقول: ولكن أكثرهم لا يعلمون. فالديمقراطية تأخذ بالكثرة، والإسلام يأخذ ويعتبر بالكتاب والسنة وبأهل الحل والعقد. ويقول سبحانه وتعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ويقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وقال رحمه الله في موضع آخر: إن كان يعتقد أن الديمقراطية حق ويؤمن بها فهو كافر، لكن إذا كان متأولا لأجل مطامع الدنيا فهو ضال. انتهى كلامه. وقال العلامة محمد ابن هادي المدخلي سلمه الله: الديمقراطية ضد الإسلام، فضلا عن السنة والسلفية، لأن الديمقراطية معناها حكم الشعب بالشعب، والحكم للشعب، والرأي ما يراه الشعب، ما يراه الناس فإنه هو الذي يمضي. ليس عندهم إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، هذا ما هو موجود عندهم. عندهم الحكم للشعب، فالشعب يحكم نفسه، فما أقره الشعب فهو النظام وهو القانون، وهذا عياذا بالله هو الكفر. الديمقراطية كفر مضادة للإسلام من كل وجه، وأصلها لا ديني في البلاد الغربية، كما قلنا لكم حكم الشعب بنفسه ليس بحكم الله تبارك وتعالى. من زعم أن الديمقراطية من الإسلام فقد كذب على الإسلام وافترى عليه وقال على الله قولا عظيما. انتهى كلامه. المسألة الرابعة والأخيرة، لأن الوقت قد طال بنا، فأكتفي بذكرها دون الباقي. المسألة الرابعة وهي عن حكم قراءة سورة الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية، وسوف يكون الكلام عن هذه المسألة في عدة فروع. الفرع الأول وهو عن كلام الشيخ محمد أمان رحمه الله عن حكم قراءة المأموم للفاتحة في الصلاة الجهرية. قال الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله: استماع المأموم لقراءة الإمام والإصغاء لها لا يسقط عنه قراءة الفاتحة على أصح أقوال أهل العلم. والمسألة خلافية، لأن قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب يشمل الإمام والمأموم والمنفرد، قال لا صلاة لمن لم يقرأ، والاستماع غير القراءة. صحيح أنه واجب على المأموم أن يصغي لقراءة الإمام، ولكن المقدار الذي يقرأ فيه فاتحة الكتاب يستثنى، سواء قرأ الفاتحة مع الإمام يتابع أو يتمكن من قراءتها في سكتات الإمام، أو يقرأ والإمام يقرأ الصورة، في أي حالة من الحالات، إذ لم يرد تحديد لزمن قراءة المأموم للفاتحة، ولكن لا بد من قراءتها، فصلاة من لم يقرأ بفاتحة الكتاب باطلة سواء كان إماما أو منفردا. وعلى الصحيح كما قلنا، ولو كان مأموما يصلي خلف إمام يجهر. وأقوى دليل على هذا الحديث القدسي الذي قال الله فيه: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. والمراد بالصلاة هنا الفاتحة، الله سمى الفاتحة صلاة، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله عز وجل حمدني عبدي، إلى آخر ما جاء في الحديث. فتسمية الرب سبحانه وتعالى في الحديث القدسي الفاتحة صلاة، وهذا يشمل جميع المصلين، بمعنى من لم يقرأ الفاتحة ليس له صلاة. والحديث يفسر بعضه بعضا ويؤيد بعضه بعضا، لذلك لا ينبغي للمأموم ولو كان خلف إمام يجهر أن يترك فاتحة الكتاب اعتمادا على ما قرأ في مذهب من المذاهب، لأنه إذا ثبت عنده مثل هذا الحديث والحديث الثاني لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وما في معناهما من الأحاديث التي جاءت في فاتحة الكتاب، لا يجوز له أن يعرض عن هذه الأحاديث بدعوى أنه على مذهب فلان، وأن المذهب الفلاني لا يجيب الفاتحة على المأموم، وخصوصا إذا كان الإمام يجهر. هذا الموقف غير سليم، وقد نصح الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة وكبير المدلسين في المسجد النبوي في عهد تابع التابعين الذي كان يدلس بجوار الروضة، كان يقول لأصحابه: كل إنسان يؤخذ من قوله ويرد عليه إلا صاحب هذا القبر، مشيرا إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم والقبر بجوارهم. وهذا معناه لا ينبغي لمسلم خصوصا طالب العلم اطلع على حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام ويدعي أن هذا الحديث معارض لمذهبنا، فيترك الحديث بدعوى اتباع المذهب. واتباع المذهب ليس بواجب، لا يوجد مخلوق يجب اتباعه، ونسأل عن اتباعه إن قصرنا في اتباعه، إلا رسول الله صلى الله عليه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا لا يوجد. انتهى كلامه رحمه الله. الفرع الثاني، وهو عن العلماء المتوافقين مع الشيخ رحمه الله في وجوب قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة الجهرية، ومن هؤلاء العلماء رحم الله الميت منهم وسلم الحي العلامة عبد العزيز ابن باز، والعلامة محمد ابن صالح العثيمين، والعلامة ربيع ابن هادي المدخلي، والعلامة أحمد النجمي، والعلامة حافظ حكمي، والعلامة مقبل الوادعي، والعلامة زيد المدخلي، والعلامة عبد المحسن العباد. وهؤلاء من أهل هذا الزمان، وأما ممن سبق فكثر لا يتسع المقام لذكرهم. الفرع الثالث وهو عن أدلة هذا القول، وجوب قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة الجهرية له أدلة عديدة، ومن أشهر هذه الأدلة دليلان مع الدليل الذي ذكره الشيخ رحمه الله، وهو حديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، وقد بين رحمه الله وجه الاستدلال منه. من هذه الأدلة أولا ما أخرجه البخاري ومسلم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ووجه الاستدلال منه أن من لا صلاة لمن، ووجه الاستدلال منه أن من اسم موصول، واسم الموصول يفيد العموم، أي أي إنسان لم يقرأ الفاتحة فلا صلاة له، سواء أكان مأموما أم إماما أم منفردا. قاله العلامة محمد ابن صالح العثيمين رحمه الله. ثانيا ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ثلاثة غير تمام. فقيل لأبي هريرة: إنا نكون وراء الإمام، فقال: اقرأ بها في نفسك. ووجه الاستدلال من هذا الحديث أن الخداج هو السقط الذي يسقط من بطن أمه ميتا لا نفع فيه، فهذه صلاة ميتة، فهذه صلاة ميتة لا نفع فيها، يعني التي لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. قاله العلامة ربيع ابن هادي المدخلي سلمه الله. وقال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله في كتابه الاستذكار وفي حديث أبي هريرة هذا من الفقه إيجاب قراءة فاتحة الكتاب في كل صلاة، وأن الصلاة إذا لم يقرأ فيها فاتحة الكتاب فهي خداج وإن قرئ فيها بغيرها من القرآن. والخداج النقصان والفساد، من قولهم: أخدجت الناقة وخدجت، إذا ولدت قبل تمام وقتها وقبل تمام الخلق، وذلك نتاج فاسد. انتهى كلامه رحمه الله. فإن قيل قد قال الله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، فيقال هذا أمر عام، فيقال هذا الأمر عام، وحديث عبادة بن الصامت وحديث أبي هريرة رضي الله عنهما خاصان بالفاتحة، والخاص مقدم على العام. وإن قيل قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، فيقال هذا حديث ضعيف، وقد ضعفه جمع كثير من المحدثين. وإن قيل قد جاء في حديث فإن قيل قد جاء في حديث مالك عن ابن شهاب عن ابن أبي أكيمة الليثي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال: هل قرأ معي أحد منكم آنفا؟ فقال رجل: نعم يا رسول الله. قال: إني أقول ما لي أنازع القرآن، ما لي أنازع القرآن. قال: فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالقراءة من الصلوات حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقوله فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالقراءة من الصلوات حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ناسخ لوجوب القراءة خلف الإمام في الصلاة الجهرية. فيقال: أما قوله فيقال إن الحافظ ابن الملقن رحمه الله قد قال في كتابه البدر المنير: قوله فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه ليس من كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من كلام الزهري مدرج في الحديث، لذلك أطبق الحفاظ عليه كما بينه الحافظ أبو بكر الخطيب في كتابه الفصل للوصل المدرج في النقل. قال أبو داود في سننه: سمعت محمد بن يحيى بن فارس يقول: قوله فانتهى الناس من كلام الزهري. قال البيهقي: وكذلك قاله البخاري في التاريخ، قال: هذا الكلام من قول الزهري. وكذلك قاله محمد بن يحيى الذهلي شيخ البخاري وإمام أهل نيسابور والخطابي وابن حبان وغيرهم، واتفق هؤلاء كلهم على أن هذه اللفظة مدرجة في الحديث من كلام الزهري، وهذا لا خلاف فيه بينهم. وقال انتهى كلامه. وقال الحافظ ابن حجر: قوله فانتهى الناس إلى آخره مدرج في الخبر من كلام الزهري، بينه الخطيب واتفق عليه البخاري في التاريخ وأبو داود ويعقوب بن سفيان والذهلي والخطابي وغيرهم، وانتهى كلامه. وقال النووي رحمه الله في خلاصة الأحكام: وعلى أن قوله فانتهى الناس عن القراءة إلى آخره ليست من الحديث، بل هي من كلام الزهري مدرجة فيه، هذا متفق عليه عند الحفاظ المتقدمين والمتأخرين، منهم الأوزاعي ومحمد ابن يحيى الذهلي والبخاري وأبو داود والخطابي والبيهقي وغيرهم. انتهى كلامه رحمه الله. وبهذا أكون قد انتهيت من درسي من لقاء هذه الليلة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعني وإياكم بما سمعتم، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وأعتذر على هذه الإطالة التي حصلت هذا اليوم بسبب انقطاع البث. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات
يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط miraath.net. وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا مترسل من سلسلة حلقات بعنوان
كل نفس
من فقه عالم،
وأحاط
ألقاه فضيلة الشيخ عبد القادر بن محمد الجنيد حفظه الله تعالى على إذاعة ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
والصلاة والسلام على عبده ورسوله المبعوث بأكمل الشرائع وأسناها، والبالغ ألقى الرتب وأعلاها، وعلى آله وأصحابه وأتباعه الذين عضوا على سنته بالنواجذ وتمسكوا بعراها. أما بعد، فيا أيها الإخوة والأخوات، جملكم الله بالعدل والقسط، وأكرمكم بالخشية والمحاسبة لأنفسكم قبل أن تحاسبوا. هذه حلقة من حلقات لقاء الثلاثاء، والذي هو بعنوان من فقه عالم. وهي التاسعة، وتاريخها وآخر أيام شهر ربيع الأول من عام 1434 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. ووسيلة سماعكم لهذه وسيلة سماعكم للقاء هذه الليلة هي إذاعة موقع ميراث الأنبياء وما ينقل عنها من مواقع، فنفع الله بجهود الجميع وسدد القائمين عليها وأعظم لهم الأجر وأكثر في الثواب وأجزل في الفضل وبارك في الجهود. وضيف هذا اللقاء الذي نستمد من فقهه وعلمه ونتلقى من درره وفوائده وننهل من كنوزه وفرائده هو الإمام الراسخ والعلامة الوقور المهاب والمصلح الكبير والداعية الناصح الغيور على الدين والعقيدة، والزاهد المتقلل من الدنيا، مدرس العقيدة والفقه والحديث بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، محمد أمان ابن علي الجامي رحمه الله تعالى رحمة واسعة وأكرمه بالفردوس الأعلى. والغرض من هذا اللقاء واللقاءات القادمة بإذن الله تعالى هو الاستفادة من علم هؤلاء الأئمة وأخذ العلم عن أهله الراسخين الأثبات ومعرفة حسن طريقتهم في تقرير مسائل العلم وبثه ونشره وإبراز ما هم عليه من الحرص على إفتاء الناس بما دلت عليه النصوص الشرعية، وكان عليه سلف الأمة الصالح من أهل القرون الأولى. فهنيئا لمن سلك طريق العلم وأخذ عن أهله العالمين به، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. اللهم اجعلنا منهم. وصح عن الإمام الزهري رحمه الله أنه قال: ما عبد الله بمثل الفقه. وصح عن مطرف ابن عبد الله بن الشخير رحمه الله أنه قال: حظ من علم أحب إلي من حظ من عبادة. فاحرصوا بارك الله لكم فيما تسمعون، وزادكم من فضله على التقاط درر العلم، وأكثروا من تحصيل مسائله، وشمروا في طلبه والتحقيق فيه، وخذوه عن أهله الراسخين ينالكم الخير ويأتيكم الفلاح، وتسعد في الدنيا وفي البرزخ ويوم تعرضون على ربكم. وسوف يكون الكلام بإذن الله تعالى عن فقه هذا الإمام الراسخ والعالم الفاضل، والمصلح الناصح رحمه الله في عدة مسائل، وذلك تسهيلا للضبط، وإعانة على الحفظ والفهم، وتوسيعا للإلمام والإدراك. فأقول مستعينا بالله جل وعلا ربي وربكم: المسألة الأولى وهي عن تساهل الناس في إطلاق كلمة علماني على بعض من تقع منهم أخطاء شرعية تتعلق بشيء من الأمور المأخوذة عن المجتمعات الغربية كالأوروبية والأمريكية. وسوف يكون الكلام عن هذه المسألة في عدة فروع، ولعلها ثلاثة. الفرع الأول وهو عن حكم الشيخ رحمه الله على العلمانية وعلى تساهل بعض الناس وكلامه على تساهل بعض الناس في إطلاقها على بعض من وقعت منهم أخطاء مخالفة للشريعة ممن ينتسبون إلى الإسلام. سئل العلامة محمد أمان الجامي رحمه الله هذا السؤال: بعض الناس يطلقون كلمة علمانية على كل من أخطأ أخطاء شرعية. فما هي الضوابط لهذه الكلمة لأنها انتشرت بين الشباب؟ وما هو تعريف كلمة العلمانية؟ فأجاب رحمه الله بقوله: انتشار هذه الكلمة بين الناس واستعمالها وإطلاقها على الإنسان العادي خطأ كبير. إذا قلت لمسلم أنت علماني يساوي أنت كافر تماما. العلمانية كفر بواح، معناها الخروج على جميع الأديان وعدم اعتبار أي دين، لا الدين الإسلامي ولا المسيحية ولا اليهودية. أي دين؟ الدين الحق، الدين الحق والدين الباطل، كله تحرر. العلمانية لها وجهان: الديمقراطية هي الوجه السياسي للعلمانية، افهموا جيدا، والاشتراكية الوجه الاقتصادي للعلمانية، فهي أم الخبائث. العلمانية أم الخبائث فهي كفر وأم الخبائث، فلذلك لا ينبغي أن تتساهل في إطلاق هذه الكلمة على مسلم أخطأ خطأه كبير. انتهى كلامه. الفرع الثاني، وهو عن بعض من توافق مع الشيخ رحمه الله على هذا الحكم من أهل العلم والفقه، سئل العلامة صالح ابن فوزان الفوزان سلمه الله هذا السؤال: ما حكم إطلاق هذه الكلمة علماني على كل من صدر منه تساهل أو صدرت منه أفكار غربية، وهل العلمانية كفر؟ فأجاب سدده الله بقوله: نعم، العلمانية كفر، والعلمانية يقولون هي فصل الدين عن الدولة، يقولون الدين في المساجد فقط، وأما في المعاملات وفي الحكم فليس للدين دخل. هذه العلمانية فصل الدين عن الدولة، فالذي يعتقد هذا الاعتقاد كافر. الذي يعتقد أن الدين ما له دخل في الحكم ولا له دخل في السياسة، وإنما هو محصور في المساجد فقط وفي العبادة، هذا لا شك أنه كفر وإلحاد. أما إنسان يصدر منه بعض الأخطاء ولا يعتقد هذا الاعتقاد فلا يعتبر علمانيا، هذا يعتبر من العصاة. الفرع الثالث، وهو عن الأمور المستفادة من الكلام السابق لهذين العالمين الجليلين. يستفاد من كلام العلامتين الجامي والفوزان رزقهما الله الفردوس الأعلى فوائد: الأولى أن العلمانية مذهب لا ديني، المراد منه فصل جميع الأديان ومنها الدين الإسلامي عن جميع شؤون الحياة، فلا علاقة لها لهذه الأديان بحكم الناس وسياستهم، ولا علاقة لها بمعاملاتهم وبيوعهم، ولا علاقة لها بتربيتهم وثقافتهم وأخلاقهم، وحدودها لا تتجاوز باب العبادة. الثانية أن اعتقاد هذا المذهب اللاديني كفر أكبر مخرج عن ملة الإسلام التي أكرم الله عباده ورحمهم بها. الثالثة الحذر من إطلاق كلمة علماني على المسلمين المعينين الذين تقع منهم بعض الأخطاء وعندهم جهل وقصور فهم، وهم لا يعتقدون قصر الدين والشريعة على باب العبادة وفصله عن باقي شؤون الحياة، لأن إطلاق لفظة علماني عليهم بمثابة التكفير لهم، وباب التكفير مضبوط في الشريعة له شروط لا بد من تحققها وموانع تدفعه. المسألة الثانية وهي عن مصافة الصبي الذي لا يعقل الصلاة للرجل في صف واحد حين الصلاة خلف الإمام، وسوف يكون الكلام عن هذه المسألة في عدة فروع. ولعلها ثلاثة أو أربعة. الفرع الأول وهو عن صورة هذه المسألة، بعض الآباء سددهم الله يأخذون معهم أولادهم الصغار الذين لم يميزوا ويعقلوا بعد، فيعرفوا صفة الصلاة وصفة الوضوء إلى المسجد أو مصلى العيد والاستسقاء، فيوقفونهم بجوارهم في الصف مع الرجال، يجعلونهم بينهم وبين الآخرين من جهة اليمين أو الشمال. وقل مثل ذلك في الأم سددها الله إذا أخذت معها ابنتها إلى المسجد أو المصلى وجعلتها بينها وبين النساء في الصف. الفرع الثاني وهو عن حكم الشيخ رحمه الله على هذه الصورة من الاصطفاف. قال الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله: الصغير الذي دون السبع لا يعقل، لذلك أمرنا أن نأمر أولادنا بالصلاة لسبع، لأنهم قبل ذلك لا يعقلون، وحده سبع سنين ثم يؤمر بالصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. هذه آداب إسلامية ينبغي التقيد بها. أمر الأطفال بالصلاة لسبع، وليس معنى أمرهم أن تقول له صلي بس، يلزم من أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام أن نأمر أطفالنا بالصلاة، أن نعلمهم الصلاة، وإلا فكونك تقول للطفل الذي يلعب عند الباب، اذهب إلى المسجد صلي، وأنت لا علمته الطهارة ولا علمته كيف يصلي، لا تخرج من العهدة، وإنما تخرج من العهدة إذا علمته الطهارة ثم قلت له صل، هنا امتثلت. وأما تساهل كثير من الناس قد يحمل طفله إلى المسجد إما لسبع أو دون السبع على غير طهارة وبدون معرفة للصلاة، فيوقف في الصف فيعتبر هذا الصف مقطوعا، بوقوف هذا الطفل في الصف، لأنه غير مصل. ينطبق على هذا الشخص قوله عليه الصلاة والسلام: من وصل الصف وصله الله، ومن قطع الصف قطعه الله. تحمل طفلا لا يعقل الصلاة يوقف في الصف الأول خلف الإمام معك، والناس تسكت مجاملة، وهو ليس في الصلاة، ربما ليس على طهارة حتى في بدنه، لأنك أخذته من أمام البيت قبل أن تعلمه الطهارة والصلاة. هذا تصرف خطأ، فالواجب أن تعلمه في البيت كيف يتطهر وكيف يصلي. فإذا بلغ الطفل 10 سنين وحصل منه نوع من عدم الامتثال والتمرد، يضرب ضرب تأديب وتخويف حتى يصلي. وفي هذا السن يفرق بينهم في المضاجع، كل طفل ينام منفردا، هكذا أدب الإسلام. انتهى كلامه رحمه الله. وقد استفدنا من كلامه هذا رحمه الله عدة أمور تتعلق بنا مع أولادنا الصغار، جعلهم الله من أهل طاعته ورضوانه. الأمر الأول أن عهدة الأب أو الأم لا تبرأ بمجرد أمرهم لأبنائهم وبناتهم بالصلاة، بل لا بد من تعليمهم كيف يتوضؤون وكيف يصلون. الأمر الثاني أن هذا الذي لا يميز ولا يعقل أو لم يتطهر لا تصح مصافته للرجال في صفوف الصلاة، ويعتبر وقوفه بينهم قطع لصفهم، وتلحق من أحضره وأوقفه بينهم تبعته، لأنه لا تصح له صلاة، ومن لا صلاة له فوجوده في الصف كعدمه لا يتصل به الصف. الأمر الثالث أن الطفل إذا بلغ 10 سنين وحصل منه نوع من عدم الامتثال والتمرد يضرب ضرب تأديب وتخويف حتى يصلي، لا شديدا يضر به. الفرع الثالث وهو عن بعض من توافق مع الشيخ رحمه الله على أنه لا تصح مصافة الصغير غير المميز لمن تصح صلاته من الناس، قد توافق مع الشيخ رحمه الله في عدم صحة هذه المصافة جمع كثير من أهل العلم، منهم ابن قدامة المقدسي وأبو عبد الله ابن مفلح وعبد الله ابن الإمام محمد ابن عبد الوهاب وعبد العزيز ابن باز وابن عثيمين واللحيدان وغيرهم. وقد قال العلامة ابن قدامة رحمه الله في كتابه المغني: ومن وقف معه من لا تصح صلاته لم تصح مصافته، لأن وجوده وعدمه واحد. وقالت اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية: وأما مصافة الصبيان فإن كانوا مميزين فمصافتهم صحيحة، وإن كانوا غير مميزين فحكمه حكم المنفرد المصلي خلف الصف، وصلاة المنفرد خلف الصف غير صحيحة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. ووقع على هذه الفتوى عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز وعبد الرزاق عفيفي وعبد الله ابن غديان وعبد الله ابن قعود. وقال العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: تضمن حين سئل عن ذلك تضمن هذا السؤال مسألتين: المسألة الأولى مصافة هذا الصبي الذي لا يميز، وجوابها أن مصافته لا تصح لأن صلاته لا تصح، ومن لا تصح صلاته لا تصح مصافته. وعلى هذا فلو كان رجلان تقدم أحدهما ليكون إماما وتأخر الثاني مع هذا الطفل الذي لم يميز فإنه يعتبر مصليا منفردا لا تصح صلاته، ويجب عليه أن يصف مع الإمام انتهى كلامه رحمه الله. الفرع الرابع وهو عن بعض حلول هذه المسألة، عن بعض الحلول لهذه الصورة. قد يضطر بعض الآباء أو الأمهات إلى أخذ أبنائهم أو بناتهم غير المميزين معهم إلى المسجد، كأن تكون الأم في المستشفى ويدخل على الأب وقت الصلاة فلا يجد من يحفظ ابنه أو ابنته عنده فيأخذه أو يأخذها معه إلى المسجد، أو تكون الأم مع صغيرها أو صغيرتها في السوق ويدخل عليها وقت الصلاة فتدخل بهما إلى المسجد معها، ونحو ذلك من الأعذار. ومن حصل له مثل ذلك فليجعل صغيره بين يديه وهو يصلي، وله أن يحمله معه إذا قام ويضعه إذا ركع أو سجد، أو يجعله أمامه وله أن يحمله معه إذا قام ويضعه إذا ركع أو سجد، أو يجعله أمامه في الصف بعد مكان السجود، بعد موضع السجود، أو يقف معه في نهاية الصف عند الجدار بحيث يكون ولده ملاصقا للجدار ليس بعده أحد من المصلين، ليس بعده أحد من المصلين. وبعض الناس يترك صغيره الذي لا يعقل في آخر المسجد ويتقدم هو إلى أول المسجد، وهذا قد يكون فيه ضرر وأذية على الناس وعلى ما في المسجد من أشياء، أو خطر على هذا الصغير فقد يؤذي ولده المصلين أو يلعب بالمصاحف والكتب والأشياء الموجودة في المسجد، وقد يخرج ولده من المسجد في أثناء الصلاة فيضيع أو يخطف أو تصدمه سيارة، فالأولى أن يكون بالقرب من والده أو والدته درءا لما قد يحصل من مفاسد هي أكبر وأشد، وحتى لا ينشغل قلب الوالد والوالدة أو الوالدة به في أثناء الصلاة. المسألة الثالثة وهي عن حكم الديمقراطية، وسوف يكون الكلام عن الديمقراطية في عدة فروع. الفرع الأول وهو عن تغييب دعاة الأحزاب والسياسة لتحكيم شريعة رب العالمين على عباده في هذه الأزمنة بالصدع والإكثار من المطالبة بالديمقراطية والإشادة بها. إن من الأصول الدينية الكبيرة والمعالم الإسلامية الجليلة والركائز الشرعية الرفيعة التي ضيعت أو أنسيت أو غيبت عند كثير من المسلمين اليوم بهذه الأزمنة، أزمنة الفتن والقتل والاقتتال والاختلاف والتفرق، تحكيم شرع الله المطهر بين عباده، تحكيم القرآن والسنة النبوية في سائر الأمور وبين كل أحد، حيث تسمع من كثير من أفراد المسلمين أو كتابهم أو محلليهم أو مذيعيهم أو قادة أحزابهم التي تنسب نفسها إلى الإسلام أو العمال أو السياسة أو غيرها، تسمع المطالبة بالديمقراطية وأنها العلاج لما نحن فيه من ظلم واستبداد، والأقوى في وحدة المجتمع بكل أطيافه وأحزابه. والديمقراطية مضادة للإسلام، مضادة للقرآن والسنة، لأن الديمقراطية في عرف واضعيها ودعاتها من أهل الكفر تعني حكم الشعب بالشعب، فما كان عليه الأكثرية من الشعب يحكم به، فإذا اختارت الأكثرية حكما صار معتمدا ولو كان مخالفا لحكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. فلو طالبت الأكثرية بعدم قطع يد السارق ولا قتل القاتل ولا جلد القاذف وشارب الخمر لاعتمد ذلك، ولو رأت الأكثرية عدم تجريم الزنا وعمل قوم لوط إذا كان بموافقة من الطرفين لم يجرم ولم يعاقب فاعله، ولو اختارت الأكثرية أن تحكم بغير الإسلام، كأن تحكم بالقانون الفرنسي أو الإنجليزي أو غيرهما طبق ذلك، ولو اختارت الأكثرية أن تساس وفق المذهب الليبرالي أو العلماني أو الماسوني أو الشيوعي أو البعثي، نفذ ما تريد. وهذا الأمر مصادم للإسلام ومخالف للدين والشريعة ومضاد للقرآن والسنة ومفارق لما جاء به النبيون والمرسلون. حيث قال الله عز وجل زاجرا ومحذرا عباده: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وقال جل وعلا متوعدا ومهددا: فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال سبحانه آمرا وناهيا ومحذرا لنبيه صلى الله عليه وسلم وأتباعه على ملته: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فكيف بعد هذا تطيب نفس مسلم؟ كيف تطيب نفس مصل لله وصائم وذاكر أن يطالب بالديمقراطية ويسعى لتحقيق الديمقراطية ويشيد بالديمقراطية؟ كيف يستسيغ أن يغيب عقله طلاب الدنيا طلاب الحكم والكراسي قادة الأحزاب والجماعات كتاب الصحف والمجلات المتحدثون في الإذاعات والفضائيات حتى يتفوه بالمطالبة بالديمقراطية ويسعى ويعمل لأجل تحقيقها ويثني عليها ويرفع من دعاتها ويشيد بهم؟ الفرع الثاني وهو عن كلام الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله عن الديمقراطية ومعناها وحكمها ونشأتها. قال العلامة للشيخ العلامة محمد أمان الجامي رحمه الله رسالة بعنوان حقيقة الديمقراطية وأنها ليست من الإسلام، وقد طبعت قبل 20 سنة وهي موجودة في موقعه، وهي موجودة أيضا في موقعه على الشبكة العنكبوتية الإنترنت. ودونكم بعض سددكم الله بعض كلامه حول معنى وحكم ونشأة الديمقراطية. قال رحمه الله في هذه الرسالة: الديمقراطية لفظة أجنبية يونانية ومعناها حكم الشعب، وهي تعني أن الشعب يحكم نفسه بنفسه. وقال أيضا: وذلك يعني أن الشعب يملك تشريع القوانين المناسبة له كما يملك التعديل والإلغاء في مواد القانون إن شاء. وقال أيضا: لا يشك بأن النظام الديمقراطي نظام إلحادي جاهلي لا يصلح لنا في هذا البلد، بل لا يصلح لجميع البلدان الإسلامية التي تؤمن بالنظام الإسلامي المنزل. وقال أيضا: فالإيمان بالعلمانية والديمقراطية وغيرها من الأفكار الملحدة الحديثة يتنافى والإيمان بالله ولا يجتمعان في قلب امرئ مسلم. وقال أيضا بعد تتبع ما أمكن تتبعه وقراءة ما أمكن قراءته في الكتب والصحف والمجلات التي كتبت حول هذه الفكرة، تبين لي أن هذه الفكرة الديمقراطية وليدت تفكير طويل لكنه غير موفق، نشأت عند الغرب النصراني الذي أعرض عن شريعة الله بل غير وحرف في الكتب السماوية حتى سلط الله عليه ملوكهم الظالمين فأذاقوهم سوء العذاب بدعوى التفويض الإلهي ليفعلوا ما يشاءون. فصارت الشعوب الغربية النصرانية بعد تغيير الكتب السماوية وتحريفها تعيش بين ظلم ملوكهم وتسلط كنائسهم التي لا يقل ظلمها عن ظلم الملوك. والذي أريد أن أصل إليه أن الغرب النصراني أراد أن يتخلص من ظلم ملوكه فعقدوا اجتماعات ومؤتمرات كثيرة، فقرروا أخيرا نظرية سيادة الشعب وأن الشعب صاحب السلطة بدل سلطة الملوك، فهي إذن نظرية لا تتلائم مع عقيدتنا الإسلامية ولا تصلح في أرضنا. وأما النظام الإسلامي فالسيادة المطلقة فيه حق لله تعالى وحده، فلا ينازع سبحانه في سلطانه إذ له الخلق والأمر وله الملك كله والشرع شرعه والسلطان سلطانه بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وقال أيضا فإذا كان الشعب هو الذي يشرع قانونه فما بقي لرب العالمين الذي خلق العباد وأرسل إليهم رسله وأنزل عليهم كتبه تحمل ذلك التنظيم الدقيق العادل الذي لا جور فيه ولا نقص. فالله سبحانه هو المشرع وحده، فقد شرع التشريعات العادلة وأنزلها في كتابه وهي موجودة بين الناس، أتى بها خاتم النبيين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله رحمة للعالمين. فالكتاب والسنة الصحيحة الشارحة للكتاب هما محل التشريع الإلهي الكامل، فيجب الإذعان لذلك، ولم يبقى إلا القضاء بين الناس في ضوء ما جاء في الكتاب والسنة ثم تنفيذ تلك الأحكام بين عباده، انتهى كلامه. الفرع الثالث وهو عن بعض من تواثق مع الشيخ رحمه الله من أهل العلم في حكم الديمقراطية وعدم صلاحيتها للمسلمين، قال العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله حين سئل عن الديمقراطية: هذه لفظة أجنبية ليس لهذه الكلمة معنى إسلامي صحيح، لأنها تعني أن الحكم للشعب، وهذا مع ظهور بطلانه ومخالفته لنصوص الشرع الإسلامي إن الحكم إلا لله وليس للشعب، والشعب تابع لحكم الإسلام، فالديمقراطية تعني ضد الحكم الإسلامي تماما. وما دامت الديمقراطية هي حكم الشعب فإذا الشعب يحلل والشعب يحرم حسب هواه، ولذلك فنحن ننكر هذا الاستعمال الذي بدأ يظهر في بعض البلاد العربية اليوم من ناحيتين: أولا من ناحية المعنى، لأنه يعني كما قلنا أن الحكم للشعب وهذا كلام باطل، فإن الحكم إنما هو لله عز وجل. وقال العلامة مقبل ابن هادي الوادعي رحمه الله: الديمقراطية كفر، لأن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: إن الحكم إلا لله، ويقول: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ويقول: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فلسنا محتاجين إلى الديمقراطية، فإن معناها حكم الشعب نفسه بنفسه، أي لا كتاب ولا سنة، والله عز وجل قد ضمن الكتاب، والله عز وجل قد ضمن الكتاب والسنة من الخطأ. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم من حديث جابر: وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله. ويقول سبحانه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. والديمقراطية هي التصويت بالإباحية، فقد صوتوا في بعض بلاد الكفر أنه يجوز للرجل أن يتزوج بالرجل، فالديمقراطية نسخ، وتجعل الصالح والفاسق سواء. والله سبحانه وتعالى يقول: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. وتجعل المرأة والرجل سواء، والله عز وجل يقول: وليس الذكر كالأنثى. وقال أيضا مفرقا بين الديمقراطية والشورى: الشورى هي أن يجتمع مجموعة من أهل الحل والعقد ومن العلماء ومن ذوي الخبرة والسياسة، وهم الذين يديرون أحوال الناس على نهج الكتاب والسنة، كما قال الله سبحانه وتعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فالقصد أنهم يرجعون إلى الكتاب والسنة بخلاف الديمقراطيين، فإنهم يرجعون إلى الأكثرية، والله عز وجل يقول: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، ويقول: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، ويقول: وقليل من عبادي الشكور، ويقول: ولكن أكثرهم لا يعلمون. فالديمقراطية تأخذ بالكثرة، والإسلام يأخذ ويعتبر بالكتاب والسنة وبأهل الحل والعقد. ويقول سبحانه وتعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ويقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وقال رحمه الله في موضع آخر: إن كان يعتقد أن الديمقراطية حق ويؤمن بها فهو كافر، لكن إذا كان متأولا لأجل مطامع الدنيا فهو ضال. انتهى كلامه. وقال العلامة محمد ابن هادي المدخلي سلمه الله: الديمقراطية ضد الإسلام فضلا عن السنة والسلفية، لأن الديمقراطية معناها حكم الشعب بالشعب، والحكم للشعب والرأي ما يراه الشعب، ما يراه الناس فإنه هو الذي يمضي، ليس عندهم إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، هذا ما هو موجود عندهم، عندهم الحكم للشعب، فالشعب يحكم نفسه، فما أقره الشعب فهو النظام وهو القانون، وهذا عياذا بالله هو الكفر. الديمقراطية كفر مضادة للإسلام من كل وجه، وأصلها لا ديني في البلاد الغربية، كما قلنا لكم حكم الشعب بنفسه ليس بحكم الله تبارك وتعالى. من زعم أن الديمقراطية من الإسلام فقد كذب على الإسلام وافترى عليه وقال على الله قولا عظيما. انتهى كلامه. المسألة الرابعة والأخيرة، لأن الوقت قد طال بنا، فأكتفي بذكرها دون الباقي. المسألة الرابعة وهي عن حكم قراءة سورة الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية، وسوف يكون الكلام عن هذه المسألة في عدة فروع. الفرع الأول وهو عن كلام الشيخ محمد أمان رحمه الله عن حكم قراءة المأموم للفاتحة في الصلاة الجهرية. قال الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله: استماع المأموم لقراءة الإمام والإصغاء لها لا يسقط عنه قراءة الفاتحة على أصح أقوال أهل العلم. والمسألة خلافية، لأن قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب يشمل الإمام والمأموم والمنفرد. قال: لا صلاة لمن لم يقرأ، والاستماع غير القراءة. صحيح أنه واجب على المأموم أن يصغي لقراءة الإمام، ولكن المقدار الذي يقرأ فيه فاتحة الكتاب يستثنى، سواء قرأ الفاتحة مع الإمام يتابع أو يتمكن من قراءتها في سكتات الإمام، أو يقرأ والإمام يقرأ السورة، في أي حالة من الحالات، إذ لم يرد التحديد لزمن قراءة المأموم للفاتحة، ولكن لا بد من قراءتها، فصلاة من لم يقرأ بفاتحة الكتاب باطلة سواء كان إماما أو منفردا. وعلى الصحيح كما قلنا، ولو كان مأموما يصلي خلف إمام يجهر. وأقوى دليل على هذا الحديث القدسي الذي قال الله فيه: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. والمراد بالصلاة هنا الفاتحة، الله سمى الفاتحة صلاة، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله عز وجل: حمدني عبدي، إلى آخر ما جاء في الحديث. فتسمية الرب سبحانه وتعالى في الحديث القدسي الفاتحة صلاة، وهذا يشمل جميع المصلين، بمعنى من لم يقرأ الفاتحة ليس له صلاة. والحديث يفسر بعضه بعضا ويؤيد بعضه بعضا، لذلك لا ينبغي للمأموم ولو كان خلف إمام يجهر أن يترك فاتحة الكتاب اعتمادا على ما قرأ في مذهب من المذاهب، لأنه إذا ثبت عنده مثل هذا الحديث والحديث الثاني لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وما في معناهما من الأحاديث التي جاءت في فاتحة الكتاب، لا يجوز له أن يعرض عن هذه الأحاديث بدعوى أنه على مذهب فلان، وأن المذهب الفلاني لا يجيب الفاتحة على المأموم، وخصوصا إذا كان الإمام يجهر. هذا الموقف غير سليم. وقد نصح الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة وكبير المدلسين في المسجد النبوي في عهد تابع التابعين الذي كان يدلس بجوار الروضة، كان يقول لأصحابه: كل إنسان يؤخذ من قوله ويرد عليه إلا صاحب هذا القبر، مشيرا إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم والقبر بجوارهم. وهذا معناه لا ينبغي لمسلم خصوصا طالب العلم اطلع على حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام ويدعي أن هذا الحديث معارض لمذهبنا، فيترك الحديث بدعوى اتباع المذهب. واتباع المذهب ليس بواجب، لا يوجد مخلوق يجب اتباعه، ونسأل عن اتباعه إن قصرنا في اتباعه، إلا رسول الله صلى الله عليه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا لا يوجد. انتهى كلامه رحمه الله. الفرع الثاني، وهو عن العلماء المتوافقين مع الشيخ رحمه الله في وجوب قراءة الفاتحة على المأموم في في الصلاة الجهرية. ومن هؤلاء العلماء رحم الله الميت منهم وسلم الحي العلامة عبد العزيز ابن باز، والعلامة محمد ابن صالح العثيمين، والعلامة ربيع ابن هادي المدخلي، والعلامة أحمد النجمي، والعلامة حافظ حكمي، والعلامة مقبل الوادعي، والعلامة زيد المدخلي، والعلامة عبد المحسن العباد. وهؤلاء من أهل هذا الزمان. وأما ممن سبق فكثر لا يتسع المقام لذكرهم. الفرع الثالث وهو عن أدلة هذا القول، وجوب قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة الجهرية له أدلة عديدة. ومن أشهر هذه الأدلة دليلان مع الدليل الذي ذكره الشيخ رحمه الله، وهو حديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، وقد بين رحمه الله وجه الاستدلال منه. من هذه الأدلة أولا ما أخرجه البخاري ومسلم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ووجه الاستدلال منه أن من لا صلاة لمن ووجه الاستدلال منه أن من اسم موصول، واسم الموصول يفيد العموم، أي أي إنسان لم يقرأ الفاتحة فلا صلاة له، سواء أكان مأموما أم إماما أم منفردا. قاله العلامة محمد ابن صالح العثيمين رحمه الله. ثانيا ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ثلاثة غير تمام. فقيل لأبي هريرة: إنا نكون وراء الإمام، فقال: اقرأ بها في نفسك. ووجه الاستدلال من هذا الحديث أن الخداج هو السقط الذي يسقط من بطن أمه ميتا لا نفع فيه، فهذه صلاة ميتة، فهذه صلاة ميتة لا نفع فيها، يعني التي لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. قاله العلامة ربيع ابن هادي المدخلي سلمه الله. وقال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله في كتابه الاستذكار وفي حديث أبي هريرة هذا من الفقه: إيجاب قراءة فاتحة الكتاب في كل صلاة، وأن الصلاة إذا لم يقرأ فيها فاتحة الكتاب فهي خداج وإن قرئ فيها بغيرها من القرآن. والخداج النقصان والفساد، من قولهم: أخدجت الناقة وخدجت إذا ولدت قبل تمام وقتها وقبل تمام الخلق، وذلك نتاج فاسد. انتهى كلامه رحمه الله. فإن قيل قد قال الله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، فيقال هذا أمر عام، فيقال هذا الأمر عام، وحديث عبادة بن الصامت وحديث أبي هريرة رضي الله عنهما خاصان بالفاتحة، والخاص مقدم على العام. وإن قيل قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، فيقال هذا حديث ضعيف، وقد ضعفه جمع كثير من المحدثين. وإن قيل قد جاء في حديث فإن قيل قد جاء في حديث مالك عن ابن شهاب عن ابن أبي أكيمة الليثي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة، فقال: هل قرأ معي أحد منكم آنفا؟ فقال رجل: نعم يا رسول الله. قال: إني أقول ما لي أنازع القرآن، ما لي أنازع القرآن. قال: فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالقراءة من الصلوات حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقوله فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالقراءة من الصلوات حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ناسخ لوجوب القراءة خلف الإمام في الصلاة الجهرية. فيقال: أما قوله فيقال إن الحافظ ابن الملقن رحمه الله قد قال في كتابه البدر المنير: قوله فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه ليس من كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من كلام الزهري مدرج في الحديث، لذلك أطبق الحفاظ عليه كما بينه الحافظ أبو بكر الخطيب في كتابه الفصل للوصل المدرج في النقل. قال أبو داود في سننه: سمعت محمد بن يحيى بن فارس يقول: قوله فانتهى الناس من كلام الزهري. قال البيهقي: وكذلك قاله البخاري في التاريخ، قال: هذا الكلام من قول الزهري. وكذلك قاله محمد بن يحيى الذهلي شيخ البخاري وإمام أهل نيسابور والخطابي وابن حبان وغيرهم، واتفق هؤلاء كلهم على أن هذه اللفظة مدرجة في الحديث من كلام الزهري، وهذا لا خلاف فيه بينهم. وقال انتهى كلامه. وقال الحافظ ابن حجر: قوله فانتهى الناس إلى آخره مدرج في الخبر من كلام الزهري، بينه الخطيب واتفق عليه البخاري في التاريخ وأبو داود ويعقوب بن سفيان والذهلي والخطابي وغيرهم، وانتهى كلامه. وقال النووي رحمه الله في خلاصة الأحكام: وعلى أن قوله فانتهى الناس عن القراءة إلى آخره ليست من الحديث، بل هي من كلام الزهري مدرجة فيه، هذا متفق عليه عند الحفاظ المتقدمين والمتأخرين منهم الأوزاعي ومحمد ابن يحيى الذهلي والبخاري وأبو داود والخطابي والبيهقي وغيرهم، انتهى كلامه رحمه الله. وبهذا أكون قد انتهيت من درسي من لقاء هذه الليلة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعني وإياكم بما سمعتم، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأعتذر على هذه الإطالة التي حصلت هذا اليوم بسبب انقطاع البث وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.